عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة.
أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو في تطور جديد للعلاقات.
اتحاد الشغل التونسي يقول إنه لن يسمح بانهيار البلاد.
الكنيسة يصادق على حكومة نتنياهو الجديدة، وبايدن يقول إنه سيرفض تقويض حل الدولتين.
موجة عنف تضرب جنوب دارفور، ودقل يرأس مهمة عاجلة لمجلس السيادة.
واقتصاديا، استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني ومجلس الوزراء يعين خلفا له.
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع الأخوة السوريين في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا. كما تطرق الوزير إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى في موسكو بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا وسوريا.
وقال في هذا الخصوص: تبادلنا المعلومات والأراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا. الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء هو الأرفع بين الجانبين منذ بدء الحرب السورية قبل أكثر من عقد، ولعب تركيا دورا كبيرا في الصراع من خلال دعم معارضين للرئيس بشار الأسد وتوغل قواتها في الشمال السوري.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الدكتور عهد هدور، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور أهلا بك، كيف يمكن قراءة هذا التقارب التركي السوري الجديد؟
طبعا لا شك أن هذا اللقاء يأتي طبعا في ظل يعني مجموعة من العوامل ربما المحلية والإقليمية والدولية، والتي استدعت ضرورة قيام هذا اللقاء، وربما ستعقبه أيضا لقاءات أخرى. يعني الجانب التركي هو بأمس الحاجة إلى هذا اللقاء، لأنه المتضرر ربما الأكبر من هذا اللقاء. يعني هناك ما يسمى بعودة اللاجئين، وهناك أيضا الجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود، أيضا الوضع الداخلي التركي والوضع الاقتصادي أيضا التركي، كلها عوامل ضاغطة ربما على القيادة التركية، التي كانت ترفض حتى الأمس القريب أي لقاء أو اجتماع مع القيادة السورية. ويعني المعارضة التركية الآن في أوج قوتها، وبدأت تستجمع قواها في حزيران القادم، وبالتالي على القيادة التركية أن تتخذ قرارات حاسمة جدا فيما يتعلق برفع شعبيتها في الداخل التركي، ولن يكون ذلك إلا من خلال التنسيق مع القيادة السورية. أيضا لدمشق مطالب من الجانب التركي. يعني هذا اللقاء الذي عقد، أنا أعتقد أنه ربما نتيجة مجموعة من الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين، وإلا لم عقد هذا الاجتماع. يعني وأنت تعلم أنه عقد على مستوى وزراء الدفاع، إذن لدينا خطوات عسكرية قادمة لابد أن تلبي ربما شروط الدولة السورية فيما يتعلق بالسيطرة على الحدود، وأيضا طرد الجماعات الإرهابية الموجودة على المنطقة، وفتح المعابر بين طبعا بين حلب واللاذقية وإدلب وغير ذلك من هذه الاتفاقيات. ربما نكون أمام مرحلة قادمة جديدة عنوانها ربما إعادة العلاقات بين الطرفين، ولكن هذا الأمر ربما يحتاج إلى وقت قد لا يكون بالوقت القصير.
متى سيكون هناك اجتماع على المستوى السياسي برأيك؟
أنا أعتقد ربما يكون على مستوى وزراء الخارجية. أما إذا كنت تقصد سيد الكريم اللقاء على مستوى الرئيس بشار الأسد ورجب أردوغان، أنا أعتقد لن يكون هذا اللقاء قبل أن تكون هناك نتائج على الأرض، لنرى ما الذي سيفعله الجانب التركي، ما الذي يمكن أن يقوم به الجانب التركي، هل سيفي بالالتزامات التي وعدها أو التي قالها للجانب الروسي وضمنها الجانب الروسي. ربما قادم الأيام سيشهد ذلك، ولكن يبدو أن التصريحات التركية تفي بأن أنقرة على استعداد لتلبية المطالب السورية فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي السورية، وإعادة سيطرة الدولة السورية وأيضا طرد الجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود.
ماذا يعني هذا التقارب بالنسبة لقوات قسد وبالنسبة للوجود الأمريكي في سوريا؟
طبعا أنا كتبت منذ عدة أيام وكان لي لقاء على إحدى المحطات العربية، قلت اللقاء مع التركي ولكن العين على الأمريكي، هل سيسمح الأمريكي للجانب التركي بإعادة العلاقات مع دمشق؟ هل سيسمح الجانب الأمريكي لقسد بأن ترفض هذا الاتفاق؟ لا شك أن هناك ربما أشياء خفية يعني خلف الكواليس جرت أو ربما ستجري في قادم الأيام. إحدى الصحف الأمريكية قالت أن هناك يعني مفاوضات أو لقاءات تحت الطاولة كما يقال بين الجانب السوري والأمريكي، لذلك أنا أعتقد أن التركي قد لا يقدم على هكذا عملية تقارب إذا لم يكن لدى الأمريكي أي علم. في النهاية ستكون الضحية قسد، يعني أنا أيضا تحدثت وقلت أي تقارب سوري تركي سيكون على حساب قسد، أي تقارب سوري أمريكي سيكون على حساب قسد، أي تقارب تركي أمريكي أيضا سيكون على حساب قسد. قسد هي ظاهرة مؤقتة أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، يعني حتى اليوم قرأت بأن جزء من المعارضة في التركية طلبت عقد يعني أو طلبت مقرات لها في بعض الدول العربية والأجنبية ولكنها قوبلت بالرفض. يبدو أننا أمام مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح على دمشق وربما إعادة العلاقات الدبلوماسية يعني العلاقات مع الدول الغربية، وقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزء من هذا المسار مستقبلا.
هل تصريحات وزير الدفاع التركي تعني نهاية الخطة الهجومية التركية في شمال سوريا؟
طبعا هذا يتوقف كما قلت لك يعني على الالتزامات التركية، على ما ستقوم به تركيا، هل ستفي بالتزاماتها للجانب السوري بضمانات روسية؟ هذا الأمر إذا صح هذا التعبير فمعنى ذلك أن الدولة السورية ستنتشر على الحدود، ربما سيكون لن تكون هناك عملية عسكرية برية إلا إذا قسد رفضت بموافقة أمريكية على عدم الانصياع للشروط التركية، عندها ربما سنكون أمام مرحلة جديدة قد يكون عملية عسكرية تركية بموافقة العديد من الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعتقد الآن هي بأمس الحاجة إلى التهدئة في المنطقة، وخاصة أننا بعد عام من الآن ربما سنشهد انتخابات أمريكية وهناك يعني ضعف في شعبية بايدن، وبالتالي لا أعتقد أن بايدن قد يقدم على أي عمل عسكري في القريب العاجل طالما أن شعبيته ما زالت في انحدار.
قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي إن التنظيم النقابي لن يقبل بالفوضى أو السماح بانهيار البلد، وأضاف لن نلعب دور الدولة أو المعارضة، وذلك بعد أن أقر الاتحاد الذي يعتبر أقوى تنظيم نقابي في البلاد الشهر المقبل موعدا لإضراب في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضا لسياسة الحكومة تهميش الشركات العامة.
يأتي الإضراب يومي 25 و26 من يناير كانون الثاني في وسائل النقل البري والبحري والجوية. وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل أقرت الإضراب، وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك من تونس الكاتب والمحلل السياسي أستاذ منذر ثابت. بعد تحية، ماذا يعني هذا التصريح في الوقت الحالي؟
اتحاد الشغل في تونس، اتحاد عام تونسي للشغل، المركزية النقابية الأكثر إشاع والأكثر جماهيرية منذ يعني سنتين تقريبا في وضع مراوحة في مواقفه في علاقة بالحكومة، في علاقة بالنظام الجديد، نظام قشعيد صح التعبير، في علاقة بالإصلاحات الهيكلية. الإصلاحات الهيكلية هي موضوع الخلاف بين الحكومة وبين الاتحاد عام تونسي للشغل. هذا مع اعتبار أن التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تتعلق أساسا برفع الدعم، بتقليص كتلة الأجور، بالاتجاه نحو خصخصة المؤسسات العمومية المفلسة جراء سوء التصرف وجراء الالتزامات العشوائية. الاتحاد يعتبر أن هذه هي الالتزامات، هي تفويت في إحدى ركائز وشروط السيادة، سيادة الدولة، وهي القطاع العام. القطاع العام بالنسبة للاتحاد عام تونسي للشغل له وظيفة اجتماعية في المقام الأول، وهو الأداة التي بواسطتها يمكن الدولة تعديل اتجاهات الاقتصاد. في علاقة بالرئيس قيس سعيد، وهنا يكمن الإشكال أو جزء من الإشكال. تصريحات الرئيس قيس سعيد مناقضة لتصريحات الحكومة التي تقودها السيدة نجلة بودن، بمعنى أن الرئيس في أكثر مناسبة آخرها البارحة يشدد ويؤكد على أن لا تفويت في المؤسسات العمومية، وأن ما يروج شائعات يعني إحراج حقيقي بالنسبة لكل الفاعلين السياسيين وخاصة الاقتصاديين. توتر يبدو وفق تسريبات بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي على خلفية هذه التناقضات، هذا التنافر الذي تعلق وفق هذه التسريبات برفض الرئيس أن يستمر محافظ البنك المركزي، وأيضا الهيئة المسيرة للبنك المركزي في الترفيع في نسبة القائمة المديرية، وبالتالي دفع يعني معدل السوق بالنسبة للقروض نحو مزيد الارتفاع لتقليص نسبة التضخم. سوء تفاهم وخلافات تجعل الاتحاد العام التونسي للشغل محترز من هذه المناخات العامة ومن هذه الغضبية أيضا التي تسود القرار السياسي الرسمي. بالنسبة للاتحاد، كما يعلم المتابع والمختص في الشأن التونسي، القطاع العام هو الركيزة الاجتماعية التي يقف عليها الاتحاد، بمعنى أن المؤسسات العمومية تقريبا 400 ألف إضافة إلى الوظيفة العمومية تشكل القاعدة التي يؤطرها الاتحاد من منتسبيه في مستوى الانخراطات، وأيضا عائدات مالية جراء أو تابعة لهذه الانخراطات. هذه الانخراطات تمكن الاتحاد من تشكيل ميزانيته للتصرف وتجهيز وما شابه. يعني المسألة ليست فقط مسألة مبدئية، هي مسألة عضوية تتعلق بارتباط وجود الاتحاد العام التونسي للشغل بوجود الوظيفة العمومية، لكن القطاع العام بصفة خاصة وبصفة أدق.
الاتحاد أعلن عن إضراب جديد، فكيف استقبلته الحكومة؟
إلى حد الآن الحكومة في المستوى الاتصالي يعني تلازم الصمت، عديد الأزمات عبرتها البلاد، الحكومة لا ترد الفعل في سياق تهميش المعطى أو التقليص من أهميته. هذا شكل من أشكال إدارة الأزمة، لكن هذا الشكل قد يكون ناجع في بعض الأوضاع، لكنه في أوضاع تمس يعني الشأن العام، تمس المعيش اليوم للمواطن، هو الصمت في آخر الأمر قد يكون غير مجدي وقد يكون ضار. يعني إذا ما اعتبرنا مسألة إضراب قطاع النقل في مجال البحر والأرض والجو، يعني هو شكل غير معلن من الإضراب العام، يعني كأن الاتحاد يشن إضراب عام تحت غطاء قطاع النقل. الكل يعلم إذا ما تم إضراب في مجال النقل فإن شرايين الاقتصاد تتوقف. يعني الحكومة قد تراهن في هذا السياق على الهامش الزمني الذي يفصلنا عن تاريخ الإضراب المعلن، يعني قد يكون في هذا إدارة لمعطى الزمن ومراهنة على إمكانية حل الإشكال، وهذا يعني مراهنة على أن يكون الاتحاد قادر على المواجهة الفعلية. يعني الحكومة منذ فترة والرئيس قيس سعيد واضح أن يعتمد أو يراهن على أن الاتحاد يصعد لفظيا دون أن يكون قادر على مواجهة فعلية وحقيقية. يعني هذه هي مراهنات الحكم في تونس في علاقة ببطحاء محمد علي البقر التاريخي ورمز الاتحاد عام تونسي للشغل.
هل تونس بالفعل تقترب من انهيار اقتصادي أم سياسي؟
المعطى الاقتصادي مرتهن كما فضح بذلك يعني لا أذيع سرا وزير الصناعة، أكد أن لا مفر لتونس من خيار عدا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الخيار الوحيد الحيوي والحياة بالنسبة للاقتصاد التونسي وبالنسبة للنظام في تونس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. راهنت بالطبع تونس على إمكانية الحصول على قروض لتيسير يعني حل أزمة الميزانية في قمة السعودية، ولم تنجح في ذلك. النظام في مصر نجح، في تونس ثمت احترازات باعتبار يبدو أن العلاقات ليست على ما يرام. إذن واضح أن الأزمة مزدوجة، أزمة سياسية، بما أن النظام لا يزال يثابر في مواصلة الأجندة، إنجاز الأجندة التي أعلنها 25 جويلية 2021، لكن هذا الإنجاز يتم في سياق التقلص المضطرب للشعبية الداعمة له، ويتقاطع مع أزمة اقتصادية قد تدفع البلاد نحو الانهيار.
تشهد ولاية جنوب دارفور في السودان موجة عنف جديدة تأججت بسبب مواجهات قبلية أودت بحياة العشرات، فيما أرسل مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي إلى المنطقة في مهمة لتقييم الوضع الأمني. وأضم وفد المجلس إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور ممثلين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر 2020 بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور.
وأنحت حكومة نيالا باللائمة في الاشتباكات الأخيرة على هجوم شنه البدو، وقالت إنه أدى بعد ذلك إلى اندلاع قتال على نطاق أوسع، وفرضت حالة الطوارئ في المنطقة، وأرسلت قوات مشتركة تضم جنودا من الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لدقلو. وكانت الأمم المتحدة قد قالت في بيان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون، وأحرق عدد من القرى في أعمال العنف في منطقة بليل على مشارف نيالا. لمزيد من التفاصيل معنا من لندن عضو شبكة الصحفيين السودانيين عبد الواحد إبراهيم. بعد التحية، لماذا تتجدد موجات العنف في دارفور؟
شكرا جزيلا لكم. للأسف الشديد هذه الأحداث تتكرر من وقت إلى آخر، يعني بشكل راتب، ونفس الأحداث المتشابهة، صراع بين مجموعات يعني إثنية، وصراع بين قبائل وبين بيوت وفروع من القبائل ما بين بعضها البعض في سبيل يعني الاستحواذ على الأرض وفي سبيل التنافس حول الأرض وإلى آخر. يعني فهذه الصراعات في دارفور هي قديمة، وربما يعني كان يعني بالظهور من فترة باكرة عقب الاستغلال وعدم معالجة الحكومات المتعاقبة لهذه الإشكالية هو الذي جعل هذه المشكلة تستمر وتتجدد يعني حين بعد حين. للأسف الشديد لم تنظر الحكومات حول الحلول الأهلية التي تبناها رجالات الإدارة الأهلية من زعماء العشائر والقبائل والشيوخ وكذا، فلم يستمعوا إليهم، وما زالت دارفور يعني لديها مشكلة في التنمية وفي الطرق، الدولة عاجزة عن بسط سيادتها، تكاثفت الميليشيات والحركات المسلحة وانشطارات الحركات المسلحة، وتسلحت القبائل والمجموعات والغرى، وبالتالي يعني أصبح الصراع ده صراع مستمر. يعني كان يستلزم يعني تدخل من الدولة نحو الحل السلمي. للأسف الشديد أيضا اتفاقية جوبا لم تحل هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه لم يتم دمج القوات الحركات المسلحة، ولم يتم دمج الميليشيات التي كانت تقاتل ووقعت على هذه الاتفاقية، وما زالت المشكلة مستمرة، وما زالت الحلول هي ذات نفسها حلول الحكومات والأنظمة السابقة.
ما هي تبعات موجة العنف الأخيرة، ولمن ستكون السيطرة على الإقليم؟
لا أحد يستطيع أن يسيطر على الإقليم بمفرده، فاتساع نطاق المجموعات المسلحة كبير، والمجموعات المستغرة من القبائل كثيفة العدد وإلى حد كبير هي مسلحة ولديها قدرة على المواجهة في أي لحظة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يسيطر. لكن تحدث تنازعات يعني بين الغرى والحدود بين الغرى والمناطق في دارفور من وقت إلى آخر بسبب يعني حركة الثروة الحيوانية الإبل وغيرها
دخولها في بعض الأراضي في بعض الأحيان. بعض القبائل تحاول أن تتمدد لتستحوذ على أراضي يعني من مناطق يعني قد تكون مهملة لفكرة من الفكرات، لكنها تقع في حي ما يسمى بالحواكير، وهي يعني الأرض المضروبة للمجموعة القبلية المحددة. فيحدث مثل هذا وهو مستمر للأسف الشديد، لكن أن يسيطر فصيل من الفصائل فهذا يعني مستحيل طبعا، مستحيل.
بالنسبة لمشاركة حميدتي في وفد لحل الأزمة، ألا يعتبر حميدتي جزء من أزمة دارفور؟
طبعا حميدتي امتداد لأزمة دارفور، طرف الحكومة السابقة والنظام السابق، لأنه كان جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزء من الحل. للأسف الشديد النظام السابق ترك الحبل يعني على الغارب لحميدتي حتى تضخمت قواته، وتم تمويل من قبل الدولة لموازنات سياسية وبعض الأحيان اجتماعية بعض الأحيان داخل الحزب الحاكم وقتها، وتمددت قوات حميدتي حتى صارت يعني جيشا موازي للجيش أو يعني شبه جيش يعني. ولدي هذه القوات هي إدارة عن يعني ميليشيات سابقة لمجموعات قبلية مختلفة ومتعددة، لكنها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية أو متهمة بذلك، متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عروي وجرائم إبادة جماعية لبعض المجموعات، وهذه هي يعني وسط المشكل. فلذلك حميدتي وغيره من الغادة غابت هذه الميليشيات وغابت هذه المجموعات التي يعني حاولت أن تغننها الدولة، يعني لن يكونوا جزءا من الحل قطعا، هم جزء من المشكلة وهم متهمون بارتكاب جرائم. يعني
إلى أين ستصل الأوضاع في جنوب دارفور؟
أعتقد أنه حتى الآن ما في ملامح لحل يعني عاجل، لكن هو يعني ربما إذا تدخلت الإدارة الأهلية بشكل كبير فهي أكثر تأثيرا من الحكومة الحالية، أعتقد ذلك. فربما يعني تقوم بعض المبادرات الأهلية من رجالات الغبائل لإجراء نوع من المصالحات أو الهدنة يعني لإحلال سلام حتى لو كان سلام مؤقت. هذه هي الفرصة الوحيدة.
صدق البرلمان الإسرائيلي على الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال رئيس البرلمان إن حكومة نتنياهو حصلت على 63 صوتا من أصل 120 في الكنيست، وأدى نتنياهو اليمين الدستورية ليترأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تضم سادس حكومة يرأسها نتنياهو شخصيات يمينية متشددة على غرار إتمار بن غفير الذي علق في الماضي صورة في منزله لمسلح قتل مصلين فلسطينيين ليشغل اليوم منصب وزير الأمن الوطني.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن ستحكم على الحكومة عبر السياسات التي ستتبعها للشخصيات التي ستضمها الحكومة. وقال رئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن بلاده تهدف إلى مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو على تحقيق السلام في المنطقة بما يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حل الدولتين وتعارض السياسات التي تهدد إمكانية تحقيق هذا الهدف.
من رام الله ينضم إلينا دكتور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة السياسية. دكتور أهلا بك، هل يسعى نتنياهو لترشيد تصرفات حكومته اليمينية من أجل الاستمرار؟
يعني هذه حكومة يمينية يشارك بها أحزاب يمين ويمين متطرف كما نعرف، وهي حكومة كبيرة وتمت يعني تشكيلها أمس وحصولها على ثقة البرلمان الإسرائيلي. طبعا هذه الحكومة ليست سهلة، يعني هنالك مجموعة من المتناقضات بين أعضائها من ناحية، وهي ليست سهلة على الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في المناطق المحتلة، وهي ليست يعني ما يريده أو ما يستلطفه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة.
الحكومة أعلنت من البداية التوسع في الاستيطان وهو ما يعارضه المجتمع الدولي، فكيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟
يعني هذه الحكومة كما تقول ملتزمة بتكثيف الاستيطان وملتزمة أيضا بتشديد القبضة الأمنية على المناطق السي بشكل خاص، المناطق التي يعني بقيت خاضعة للسلطة الإسرائيلية الحصرية. وهذه يعني المناطق لا تقل عن 60% من مساحة الضفة، كما أنها ملتزمة أيضا بتكثيف الاستيطان في مدينة القدس العربية وأيضا في المناطق داخل إسرائيل التي يسكنها المواطنون الفلسطينيين، خاصة في منطقتي النقب والجليل.
بالنسبة لحل الدولتين الذي يتحدث عنه بايدن، هل أصبح مجرد حديث إنشائي فقط مع التنسيق المستمر في الكواليس مع نتنياهو؟
يعني الموقف الأمريكي المبدئي هو أنه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يأخذ شكل الدولتين، وأنه إسرائيل يعني يجب أن تمتنع عن يعني تكثيف الاستيطان بالشكل الذي يسد الطريق على هذا الحل. فأمريكا كما نعرف وكما علمتنا التجربة تتهاون مع إسرائيل ويعني تستنكر الاستيطان، ولكنها لا تعمل شيئا، ولكنها ملتزمة بهذا النوع من الحل، وتريد إسرائيل في إجراءاتها الاستيطانية وغير الاستيطانية أن لا تسد الطريق على حل الدولتين. ولكن يعني الطريق إلى حل الدولتين في ظل هذه الحكومة مسدود تماما.
مع وجود أقصى اليمين، ما شكل التعامل الإسرائيلي المقبل في الملفات الساخنة أبرزها الفصائل والأسرى؟
يعني وزير الأمن الوطني الجديد يعني ملتزم بتشديد الإجراءات ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأيضا بسيطرته على ما يسمى بحرس الحدود، تلك الفرقة من الشرطة لاستعمالها وقت الحاجة، تكون تحت إمرته لاستعمالها سواء لقمع الاحتجاجات في الضفة الغربية أو في الداخل الفلسطيني. يعني هذه حكومة متطرفة ومتطرفة إلى حد الفاشية، ويعني وجودها ينذر بكثير من الأشياء بالنسبة للفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية. وأيضا هذه الحكومة منفرة لقطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي سواء أحزاب الوسط أو أحزاب اليسار، لأنها فيها تأكيد على الهوية اليهودية الصهيونية، وهذا يعني ما ينفر منه الليبراليون واليساريون داخل إسرائيل ذاتها.
طيب دكتور، إلى أي حد يتقلص التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني إذا زادت الانتهاكات ضد الفلسطينيين؟
يعني التنسيق الأمني هو ليس في ذروته هذه الأيام، هنالك ضغط على السلطة، وهنالك السلطة الفلسطينية، وهنالك أيضا ضغط من داخل السلطة من قبل يعني تنظيم فتح لإيقاف هذا التنسيق الأمني أو لجعله في حدوده الدنيا، وهذا هو المتوقع. التنسيق الأمني والمدني سوف يستمر، ولكن درجته سوف تنخفض إلى حد كبير، وأتوقع أيضا أنه يعني هنالك يعني المقاومة في الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي سوف تتصاعد، خاصة في المناطق خارج يعني ولاية السلطة الفلسطينية.
أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني أن مجلس الوزراء وافق على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح أبادي وتعيين محمد رضا فرزين خلفا له. وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأنه تزامنا مع تجديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، برزت شائعات عن إقالة صالح أبادي من البنك المركزي. وأخيرا تم تعيين محمد رضا فرزين الذي كان مديرا تنفيذيا للبنك الوطني في البلاد.
وتزامنا مع تغيير محافظ البنك المركزي، شدد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي على ضرورة التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي الحكومي من أجل استقرار سعر الصرف والتضخم. كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية قد أعلن في 4 ديسمبر عن عزم الحكومة القيام بتغييرات إدارية على المستويين الوطني والمحلي، وبعد تغيير وزير الطرق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس الإعلام الحكومي وثلاثة محافظين، حصل رئيس البنك المركزي اليوم على ثقة مجلس الوزراء في إيران. انضم إلينا من طهران المحلل السياسي مجيد مرادي. أهلا بك أستاذ مجيد، ما هي أسباب هذه الاستقالة وهل كانت ستتم إقالته؟
تحية لك وللمستمعين. يبدو أن هذه ما حدث هو الإقالة وليس الاستقالة، أن حكومة الرئيس الرئيسي لحد الآن أثبتت فشله في مهماتها وكانت بحاجة إلى تحرك ما، فوجد أنه بحاجة إلى ضحية أضحت رئيس البنك المركزي، بينما رئيس البنك المركزي السابق هو لم يكن مقصر في هبوط العملة الإيرانية أمام الدولار.
هل يكون لهذه الاستقالة ارتدادات على الاقتصاد الإيراني؟
يعني أنا أتصور أن الرئيس السابق هو كان يعني أكثر تخصصا في مجال إدارة البنك المركزي بالنسبة إلى الرئيس الجديد، ويبدو أن المشاكل الاقتصادية أصبحت عصية على الحل بشكل أن مجيء الرئيس الجديد لم يغير شيئا، لأن هناك يعني قضايا بنيوية تعاني منها الاقتصاد الإيراني وكثيرة لا مجال للذكر الجميع، ولكن يبدو أن تغيير الرئيس لم يحل المشكلة.
هل تتأثر الحكومة أو يتحرك الشارع من هذا القرار؟
يعني اللي يجري في الشارع لا ليس له صلة بهكذا قرارات. يعني أتصور أن تغيير رئيس البنك المركزي حتى تغيير رئيس الجمهورية ربما لم يحل المشكلة.
بالنسبة لاستقرار سعر الصرف للعملة الإيرانية التي تسعى إليها اللجنة الاقتصادية، كيف يمكن تحقيقه؟
في المدى القريب ممكن، في المدى القصير ممكن يكون هناك مهدئات. عادة هاي المهدئات أثبتت بأن الشارع الناس يعرفون أنه هاي المهدئات سوف تخسر مفعولها في المدى المتوسط، وكيف عن المدى البعيد؟ بإمكان الرئيس الجديد أن يضخ مثلا مليار دولار إلى السوق ليخفف السعر أو ليحد من الهبوط أكثر مما هو عليه الآن، ولكن في المدى المتوسط ليس هناك أي أفق لارتفاع سعر العملة الإيرانية مقابل الدولار.
هل ما يحدث من تغييرات في الحكومة والمسؤولين له علاقة بالمظاهرات الأخيرة في إيران؟
ربما الحكومة تريد اختزال أسباب الاحتجاجات إلى وربطها إلى تدني سعر الدولار، سعر العملة الإيرانية أمام الدولار خلال يعني الأسابيع الماضية، ولكن هذا الاختزال ليس واقعيا. ربما الحكومة تريد تقيم صلة بين هبوط العملة الإيرانية أو سقوط العملة الإيرانية أمام الدولار، ولكن هذا ليس واقعيا.
إذن في المستقبل القريب ما توقعاتكم لشكل الاقتصاد والعملة الإيرانية؟
من المتوقع أن يبادر الرئيس الجديد للبنك المركزي إلى ضخ مليارات دولار إلى السوق ليخفف من هذه الأزمة، ولكن الجمهور منذ عقود يعرفون اللعبة، قواعد اللعبة الاقتصادية، يعني متى يشترون الدولار، متى يبيعون، متى. الآن الكثير يفضلون أن يحولوا ممتلكاتهم إلى العملة الأجنبية مثلاً إلى الدولار ليحتفظوا بقيمتها في المستقبل، بقيمة ممتلكاتهم وأموالهم في المستقبل.
الآن مستمعين إليكم فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن مع هذه الجولة الإخبارية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل. وأشار بوتين إلى أن حجم مبيعات السلع في روسيا الاتحادية والصين سوف ينمو بنسبة 25% تقريبا، وستصل البلدان إلى معايير 200 مليار دولار في وقت مبكر. ونوه بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين تظهر نضجا واستقرارا في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وأن العلاقات بين البلدين هي نموذج للتعاون بين القوى الكبرى في القرن 21. وأكد بوتين أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني الذي يسهم في ضمان أمن البلدين.
قال أندري ماروتشكو الضابط في قوات لوغانسك الشعبية إن القيادة الأوكرانية نقلت أرتيموفاسك وسوليدار بجمهورية دونيسك مجموعات من الأجانب مع أسلحة من دول الناتو. وأكد الضابط على أن هذه المجموعات المتنقلة مجهزة تجهيزا جيدا وتستخدم في تنقلاتها سيارات هامر، وهي مجهزة بأسلحة من دول الناتو. وأشار إلى أنه يوجد في كل مجموعة من المرتزقة الأجانب مترجم، لأن المسلحين لا يعرفون اللغة الروسية ويتواصلون مع بعضهم في الغالب باللغة الإنجليزية.
قالت ممثلة جمهورية دونتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية الشعبية 68 مرة خلال 24 ساعة الأخيرة. ووفقا لبيان الممثلية، استهدفت القوات الأوكرانية خلال ذلك أراضي جمهورية دونتسك ب 319 قاذيفة من مختلف صنوف الأسلحة. ونفذ العدو 39 عملية قصف براجمات هيمارس وبالمدفعية من عيارات 155 و152 و122 مليمتر. وعلى اتجاه غرولوفسكي تم تنفيذ 17 عملية قصف من راجمات الصواريخ. وخلال ذلك تعرضت للقصف الأوكراني 7 مراكز سكنية دونتسك وغرولوفكا وماكيفيكا وألكسندروفا وعدة مراكز سكنية أخرى.
قتل 10 عمال وأصيب 2 آخرين في اعتداء إرهابي استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور في سوريا. وأعلن وزير النفط السوري بسام طعمة استشهاد 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف سيارة تبديل الوردية في حقل التيم النفطي، مبينا أن الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية. وأفاد بأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور لتلقي العلاج.
أعلنت أنقرة نيتها نقل السيطرة بمناطق وجود القوات التركية في سوريا إلى دمشق حال تحقق الاستقرار السياسي، وأشارت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلا مع دمشق لمكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد. وأشار أوغلو إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب. وشدد أوغلو على أن تركيا تحترم وحدة وسيادة الأراضي السورية. وفيما يخص مطالب دمشق بخروج القوات التركية من سوريا، قال أوغلو إن الغرض من وجود قوات بلادي هناك هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار.
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كاشفا عن زيارة سيقوم بها إلى باريس العام المقبل. وقال تبون إن فرنسا يجب أن تحرر نفسها من عقد المستعمر، والجزائر كذلك يجب أن تتحرر من عقد المستعمر، مشيرا إلى أنه من الضروري فتح صفحة جديدة بين البلدين، فبعد أكثر من 60 عاما على نهاية الحرب علينا المضي قدما.
انطلقت مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية. ونقلت وكالة إينا عن العميد علي رضا الشيخ المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة للجيش الإيراني أن هذه المناورات بدأت في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي. وأفاد القائد العسكري الإيراني بأن تلك المناورات تأتي تماشيا مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخباراتية للنهوض بأمن المنطقة.
أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تتوقف عن تقديم المساعدات لأفغانستان على الرغم من حظر حركة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية بالبلاد. وقال رامز الأكبروف المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان إن الأمم المتحدة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الإنساني لتقديم الخدمات المنقذة للحياة لشعب أفغانستان. واعتبر في مؤتمر صحفي أن الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان هائلة للغاية، وأضاف أن المساعدات ليست مشروطة أبداً، ولا يمكنك وضع شروط لتقديم الغذاء أو المساعدات الصحية لشخص يتضور جوعاً أو يحتضر.
قضت محكمة عسكرية في ميانمار بالسجن 7 سنوات على الحاكمة المدنية الفعالية السابقة أونغ سان سوتشي بعد إدانتها بالفساد، وذلك في ختام محاكمة استمرت 18 شهراً أفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاماً في المجموع. وقال مصدر قانوني إن المعارضة الشهيرة بدت بصحة جيدة وقد حكمت على كل القضايا المتهمة فيها، وبذلك يفترض أن تمضي سوتشي 77 عاماً الحائزة على جائزة نوبل السلام 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقا بالغا، والعسكريون الروس على اتصال مستمر مع بيلاروسيا ويتم التنسيق بينهم. وأضاف بيسكوف أن الجيشين الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتم التنسيق باستمرار. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية أن الخارجية استدعت السفير الأوكراني في مينسك على خلفية سقوط صاروخ أوكراني على الأراضي البيلاروسية، حيث قدمت له احتجاجا مطالبة بضرورة التحقيق في الحادث.
أعلن الجيش المصري اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في العاصمة الرياض بالتوافق على تعزيز التعاون على مختلف الصعد. وذكر الجيش المصري في بيان أن ذلك جاء في الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر ونظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد رويلي. وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين. وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.
هدد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني باستهداف كل مقر في أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني على تهديد الأمن القومي لبلاده. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري العميد غلام علي رشيد إن أي دولة تتعاون مع إسرائيل لتهديد الأمن القومي لإيران وتوفر قواعد ومنشآت لها فإن تلك القواعد ونقاط انطلاق العدوان والهجوم على إيران ستكون مستهدفة من قبل القوات الإيرانية. وأضاف أن الحرس الثوري والجيش الإيراني سيردان بشكل ساحق وبكل قوة على كل عدو يستهدف المياه والجزر والسواحل الإيرانية.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده لدعم بعثة الاتحاد الإفريقي للمراقبة والتحقق والامتثال في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. وأشاد بلينكن في بيان بتوقيع وتدشين البعثة في ميكالي واصفا هذه الخطوة بأنها مهمة لتأمين السلام الدائم لشعب شمال إثيوبيا. وأكد البيان أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم بعثة الاتحاد الإفريقي للمراقبة والتحقق والامتثال والتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية والتي تتضمن نزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وانسحاب القوات الإريترية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية وتنفيذ العدالة الانتقالية.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو في تطور جديد للعلاقات.
اتحاد الشغل التونسي يقول إنه لن يسمح بانهيار البلاد.
الكنيسة يصادق على حكومة نتنياهو الجديدة وبايدن يقول إنه سيرفض تقويض حل الدولتين.
موجة عنف تضرب جنوب دارفور ودقلو يرأس مهمة عاجلة لمجلس السياد.
واقتصاديا استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني ومجلس الوزراء يعين خلفا له.
الآن مع أخبار الاقتصاد. صرح روسلان دافيدوف النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال عام 2022 سيسجل رقما قياسيا وسيصل نموه إلى 30%. وقال دافيدوف أن حجم التبادل التجاري مع الصين سيكون قياسيا هذا العام حيث يسجل زيادة تبلغ 30%، وهناك زيادة كبيرة للغاية في حجم التجارة مع الهند تتجاوز 2.5 ضعف ومع إيران تصل إلى 20%. وأشار المسؤول إلى أن الحدود بين روسيا والصين تشهد زيادة في حركة التدفقات لجميع وسائل النقل حتى مقارنة بأوقات ما قبل كوفيد سواء في معابر للسيارات أو في الموانئ، مضيفا أن عدد الحاويات الخاضعة للرقابة الجمركية يتجاوز جميع الحدود القصوى التاريخية.
أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الحكومة تستعد لتنفيذ المرسوم الرئاسي القاضي بحظر تصدير النفط والمحروقات للدول التي تتقيد بسقف أسعار النفط الروسي الذي حدده الغرب. وقال نوفاك: نعد الآن الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الرئاسي حيث سنعلن عنها في أعقاب عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. ووقع رئيس روسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا. ووفقا للمرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود، وسيدخل الحظر المفروض حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط الساري المفعول حتى الأول من يوليو 2023.
يتجه النفط إلى اختتام عام متقلب بارتفاع طفيف، إذ يتطلع المستثمرون إلى انتعاش متوقع في الطلب الصيني العام المقبل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 79 دولارا للبرميل في الجلسة الأخيرة لعام 2022، ارتفعت بنسبة 5% تقريبا هذا العام. تواجه الصين حاليا تزايدا في حالات الإصابة بكورونا مع تنامي المخاوف بشأن تفش عالمي جديد، لكن هناك تفاؤلا بأن الطلب سينتعش في النهاية بأكبر مستورد للخام في العالم. وعادت شركة تي سي إنرجي تشغيل الجزء المعطل من خط أنابيب النفط كيستون بعد تسرب أجبر الشركة على إغلاق خط الأنابيب لأكثر من 3 أسابيع. في غضون ذلك ارتفعت مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 718 ألف برميل الأسبوع الماضي وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.
ارتفعت الأسهم الأسيوية بينما تراجعت العقود الأجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية في يوم التداول الأخير من عام خاص على الأسواق المالية، التي جرت الأسهم والسندات إلى أسوأ أداء سنوي لها منذ أكثر من عقد. ارتفعت مؤشرات الأسهم في اليابان وأستراليا والصين، في حين تراجعت عقود S&P 500 بعد أن سجل المؤشر أفضل أداء هذا الشهر عندما قفز بنسبة 1.7%. أوقف الدولار الخسائر التي حققها الجلسة السابقة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة على نحو طفيف، وصعد الين، حيث أعلن بنك اليابان عن مشتريات السندات غير المجدولة لليوم الثالث. ونجت أسواق قليلة من ألم انخفاض الأسهم الأسيوية بأكثر من 19% هذا العام مع تراجع الأسهم العالمية، وفقدت السندات 16% من قيمتها، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1990 على الأقل، إذ سارعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لإبطاء ارتفاع أسعار المستهلكين. فاصل قصير وبعده نتابع معكم جولة من الأخبار الرياضية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن مع أخبار الرياضة. توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان. وأكدت ابنته كيلي ناسيمانتو على إنستغرام وفاة والدها الذي خضع لعلاج سرطان القولون منذ عام 2021 ونقل إلى المستشفى الشهر الماضي بسبب معاناته من عدة أمراض. ينظر إلى بيليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم، وهو الذي أمضى نحو عقدين جاذبا للمشجعين باعتباره اللاعب الأكثر تهديفا مع سانتوس البرازيلي ومنتخب البرازيل. بيليه الملقب بالجوهرة السوداء هو اللاعب الوحيد الذي نجح في الفوز بكأس العالم 3 مرات، وكان أصغر لاعب في العالم عندما ساعد البرازيل في الفوز بأول مونديال لها عام 1958.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي إضاءة قوس ملعب ويمبلي بعلم البرازيل تكريما للأسطورة بيلي. ويشتهر ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بقوس يميزه عن باقي ملاعب كرة القدم حول العالم، كما يلقب في وسائل الإعلام العالمية بقبلة كرة القدم، ويتخذه الاتحاد الإنجليزي مقرا له منذ زمن بعيد، ويعد إضاءته بعلم دولة أخرى من الأحداث التاريخية بالنسبة للإنجليز. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: موهبة بيلي الفريدة أضاءت اللعبة وألهمت كرة القدم، قلوبنا مع عائلته والاتحاد البرازيلي لكرة القدم والشعب البرازيلي.
تساوى الزمالك حامل اللقب مع غريمه الأهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما عمق جراح ضيفه الإسماعيلي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول مباراة للمدرب أحمد حسام ميدو الذي عاد لقيادة الإسماعيلي لفترة ثانية. رفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات متساويا مع الأهلي، إلا أن فارق الأهداف يضع الزمالك في الصدارة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن مواصلة المدرب جلال القادري مهامه على رأس منتخب نسور قرطاج بناء على العقد الحالي المبرم مع الاتحاد والذي يمتد حتى عام 2024. وجاء هذا القرار بعد تقييم فترة عمل القادري التي استمرت لتسعة أشهر في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم. كان السيد جلال القادري عبر عن رغبته في المغادرة نظرا لالتزامه المسبق بالاستقالة بعد الخروج من الدور الأول من مونديال قطر، لكن الاتحاد التونسي قرر رفض طلب جلال القادري وإقرار مواصلته لمهامه على رأس المنتخب الوطني بناء على العقد الحالي المبرم مع الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يتواصل إلى حدود سنة 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الاختصاصات.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. أفاد مستخدمون لشبكة تويتر بأنهم واجهوا انقطاعات واسعة في الخدمات، ذلك بعد أيام على إغلاق ملك الشركة إيلون ماسك أحد مراكز بيانات الشركة في مدينة ساكرامنتو الأمريكية. وحسب موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، فإن أكثر من 10,000 مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2,500 من اليابان وقرابة 2,500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته. وأكد ماسك الذي استحوذ على الشبكة مقابل 44 مليار دولار قبل شهرين أن تويتر تعمل بسلاسة حتى بعد أن قمت بفصل أحد الخوادم الأكثر حساسية، إذ يركز مالك الشركة الجديدة على خفض التكاليف وتسريح الموظفين.
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة لمجرة حلزونية بألوان علم البرازيل الأخضر والأصفر والأزرق، وقالت إنها تكريم لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي الذي توفي عن عمر بلغ 82 عاما. وأوضحت ناسا أن اللاعب الراحل معروف لدى الكثيرين بلقب ملك اللعبة الجميلة، وقالت هذه الصورة لمجرة حلزونية بألوان البرازيل بمناسبة وفاة الجوهرة السوداء المعروف لدى الكثيرين بلقب ملك اللعبة الجميلة. يذكر أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أعلن الخميس في مرسوم حدادا رسميا لمدة 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم بيلي والملقب بالجوهرة السوداء.
توثق موسوعة جينيس للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات الدرونز اللذين يمتدان إلى نحو 60 دقيقة تقريبا. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية تشهد فعاليات المهرجان الذي يفتح أبوابه للجمهور يوم 31 من ديسمبر عروضا استثنائية في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية الذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم 3 أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، ما يمنح زوار المهرجان تجربة استثنائية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد باستخدام أكثر من 3,000 طائرة درون، حيث ترسم طائرات الدرونز في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.
أعلنت الفنانة المصرية وفاء سالم مفاجأة كبرى باعتزالها الفن دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعتها، ووعدت بأنها ستكشفها في وقت لاحق. ونشرت في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب تحدثت في بدايته عن الأزمة الصحية التي تعرضت إليها، وأشارت إلى كونها ترغب في الارتقاء بالذوق العام من خلال أعمال فنية جيدة تشارك فيها، مؤكدة أنها كانت محظوظة بالمشاركة مع عمالقة أبرزهم أحمد زكي في فيلم النمر الأسود والمخرج عاطف سالم الذي منحها اسمه.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو في تطور جديد للعلاقات.
رياضيا، وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي الملقب بالجوهرة السوداء عن عمر بلغ 82 عاما. للمزيد زوروا موقعنا sportnik.arabic.ae. إلى اللقاء.